بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس الثاني من مجالس سماع كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الباب السابع في ذكر أقسامه باعتبار متعلقه. الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام: صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها، وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها، وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها. وهذه الأنواع الثلاثة هي التي قال فيها الشيخ عبد القادر في فتوح الغيب: لا بد للعبد من أمر يفعله، ونهي يجتنبه، وقدر يصبر عليه. وهذا الكلام يتعلق بطرفين، طرف من جهة الرب تعالى وطرف من جهة العبد. فأما الذي من جهة الرب فهو أن الله تعالى له على عبده حكمان: حكم شرعي ديني وحكم كوني قدري. فالشرعي متعلق بأمره، والكوني متعلق بخلقه، وهو سبحانه له الخلق والأمر. وحكمه الديني الطلبي نوعان بحسب المطلوب، فإن المطلوب إن كان محبوبا له فالمطلوب فعله إما وجوبا وإما استحبابا، ولا يتم ذلك إلا بالصبر. وإن كان مبغوضا له فالمطلوب تركه إما تحريما وإما كراهة، وذلك أيضا موقوف على الصبر. فهذا حكمه الديني الشرعي. وأما حكمه الكوني القدري فهو ما يقضيه ويقدره على العبد من المصائب التي لا صنع له فيها، ففرضه الصبر عليها. وفي وجوب الرضا بها قولان للعلماء، وهما وجهان في مذهب أحمد أصحهما أنه مستحب. فرجع الدين كله إلى هذه القواعد الثلاثة: فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. وأما الذي من جهة العبد فإنه لا ينفك عن هذه الثلاثة ما دام مكلفا، ولا تسقط عنه هذه الثلاثة حتى يسقط عنه التكليف. فقيام عبودية الأمر والنهي والقدر على ساق الصبر لا تستوي إلا عليه، كما لا تستوي السنبلة إلا على ساقها. فالصبر متعلق بالمأمور والمحظور والمقدور بالخلق والأمر، والشيخ دائما يحوم حول هذه الأمور الثلاثة، كقوله: يا بني افعل المأمور واجتنب المحظور واصبر على المقدور. وهذه الثلاثة هي التي وصى بها لقمان ابنه في قوله تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فأمره بالمعروف يتناول فعله في نفسه وأمر غيره به، وكذلك نهيه عن المنكر. أما من حيث إطلاق اللفظ فتدخل نفسه وغيره فيه، وأما من حيث اللزوم الشرعي فإن الآمر الناهي لا يستقيم له أمره ونهيه حتى يكون أول مأمور ومنهي. وذكر هذه الأصول سبحانه في قوله: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
فجمع لهم مقامات الإسلام والإيمان في هذه الأوصاف، فوصفهم بالوفاء بعهده الذي عاهدهم عليه، وذلك يعم أمره ونهيه الذي عاهده إليهم بينهم وبينه وبينهم وبين خلقه. ثم أخبر عن استمرارهم بالوفاء به بأنه لا يقع منهم نقضه. ثم وصفهم بأنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويدخل في هذا ظاهر الدين وباطنه، وحق الله وحق خلقه، فيصلون ما بينهم وبينها فيها وبين ربهم بعبوديته وحده لا شريك له، والقيام بطاعته والإنابة إليه والتوكل عليه وحبه وخوفه ورجائه والتوبة إليه والاستكانة له والخضوع والذل له والاعتراف له بنعمته وشكره عليها والإقرار بالخطيئة والاستغفار منها، فهذه هي الوصلة بين العبد والرب. وقد أمر الله بهذه الأسباب التي بينه وبين عبده أن توصل، وأمر أن يوصل ما بيننا وبين رسوله بالإيمان به وتصديقه وتحكيمه في كل شيء، والرضا بحكمه والتسليم له، وتقديم محبته على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. فدخل في ذلك القيام بحقه وحق رسوله، وأمر أن نصل ما بيننا وبين الوالدين والأقربين بالبر والصلة، فإنه أمر ببر الوالدين وصلة الأرحام، وذلك مما أمر به أن يوصل. وأمر أن نصل ما بيننا وبين الزوجات بالقيام بحقوقهن ومعاشرتهن بالمعروف، وأن نصل ما بيننا وبين الأرقاء بأن نطعمهم مما نأكل ونكسوهم مما نلبس ولا نكلفهم فوق طاقتهم، وأن نصل ما بيننا وبين الجار القريب والبعيد بمراعاة حقه وحفظه في نفسه وماله وأهله بما نحفظ به نفوسنا وأهلينا وأموالنا، وأن نصل ما بيننا وبين الرفيق في السفر والحضر، وأن نصل ما بيننا وبين عموم الناس بأن نأتي إليهم ما نحب أن يأتوه إلينا، وأن نصل ما بيننا وبين الحفظة الكرام الكاتبين بأن نكرمهم ونستحي منهم كما يستحي الرجل من جليسه ومن هو معه ممن يجله ويكرمه. فهذا كله مما أمر به أن يوصل. ثم وصفهم بالحامل لهم على هذه الصلة، وهو خشيته وخوف سوء الحساب يوم المآب، فقال: ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ولا يمكن أحدا قط أن يصل ما أمر الله به بوصله إلا بخشيته، ومتى ترحلت الخشية من القلب انقطعت هذه الوصل. ثم جمع لهم سبحانه ذلك كله في أصل واحد هو آخية ذلك وقاعدته ومداره الذي يدور عليه، وهو الصبر، فقال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. فلم يكتف منهم بمجرد الصبر حتى يكون خالصا لوجهه، ثم ذكر لهم ما يعينهم على الصبر وهو الصلاة، فقال: وأقاموا الصلاة، وهما العونان على مصالح الدنيا والآخرة، وهما الصبر والصلاة، فقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ثم ذكر سبحانه إحسانهم إلى غيرهم بالإنفاق عليهم سرا وعلانية، فأحسنوا إلى أنفسهم بالصبر والصلاة وإلى غيرهم بالإنفاق عليهم. ثم ذكر حالهم إذا جهل عليهم وأوذوا أنهم لا يقابلون ذلك بمثله، بل يدرؤون بالحسنة فيحسنون إلى من يسيء إليهم، فقال: ويدرؤون بالحسنة السيئة. وقد فسر هذا الدرء بأنهم يدفعون الذنب بالحسنة بعده، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. والتحقيق أن الآية تعم النوعين، والمقصود أن هذه الآيات تناولت مقامات الإسلام والإيمان كلها، واشتملت على فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. وقد ذكر تعالى هذه الأصول الثلاثة في قوله: بلى إن تصبروا وتتقوا، وقوله: إنه من يتق ويصبر، وقوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فكل موضع قرن فيها التقوى بالصبر اشتمل على هذه الأمور الثلاثة، فإن حقيقة التقوى فعل المأمور وترك المحظور. الباب الثامن في انقسامه باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به، وهو ينقسم بهذا الاعتبار إلى واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح. فالصبر الواجب ثلاثة أنواع: أحدها الصبر عن المحرمات، والثاني الصبر على أداء الواجبات، والثالث الصبر على المصائب التي لا صنع للعبد فيها كالأمراض والفقر وغيرهما. وأما الصبر المندوب فهو الصبر عن المكروهات والصبر على المستحبات والصبر عن مقابلة الجانب مثل فعله. وأما الصبر المحظور فأنواع: أحدها الصبر عن الطعام والشراب حتى يموت، وكذلك الصبر عن الميتة والدم ولحم الخنزير عند المخمصة حرام إذا خاف بتركه الموت. قال طاووس وبعده الإمام أحمد: من اضطر إلى أكل الميتة والدم فلم يأكل فمات دخل النار. فإن قيل: فما تقولون في الصبر عن المسألة في هذه الحال؟ قيل: اختلف في حكمه هل هو حرام أو مباح على قولين هما لأصحاب أحمد، وظاهر نصه أن الصبر عن المسألة جائز. فإن قيل له: إذا خاف إن لم يسأل أن يموت، فقال: لا يموت، يأتيه الله برزق، أو كما قال. فأحمد منع وقوع المسألة، ومتى علم الله ضرورته وصدقه في ترك المسألة قيض له رزقا. وقال كثير من أصحاب أحمد والشافعي: يجب عليه المسألة، وإن لم يسأل كان عاصيا، لأن المسألة تتضمن نجاته من التلف.
فصل.
ومن الصبر المحظور صبر الإنسان على ما يقصد هلاكه من سبع أو حية أو حريق أو ماء أو كافر يريد قتله، بخلاف استسلامه وصبره في الفتنة وقتال المسلمين، فإنه مباح له بل يستحب الصبر كما دلت عليه النصوص الكثيرة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة فقال: كن كخير ابني آدم، وفي لفظ: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وفي لفظ آخر: دعه يبوء بإثمه وإثمك، وفي لفظ آخر: فإن بهرك شعاع السيف فضع يدك على وجهك. وقد حكى الله سبحانه استسلام خير ابني آدم وصبره وأثنى عليه بذلك، وهذا بخلاف قتل الكافر، فإنه يجب عليه الدفع عن نفسه، لأنه من مقصود الجهاد أن يدفع عن نفسه وعن المسلمين. وأما قتال اللصوص فهل يجب فيه الدفع أو يجوز الاستسلام؟ فإن كان عن معصوم غيره وجب، وأما عن نفسه فظاهر نصه أنه لا يجب الدفع وأوجبه بعضهم. ولا يجوز الصبر عمن قصده أو حرمته بالفاحشة.
فصل.
وأما الصبر المكروه فله أمثلة. أحدها أن يصبر عن الطعام والشراب واللبس وجماع أهله حتى يتضرر بذلك بدنه. الثاني صبره عن جماع زوجته إذا احتاجت إلى ذلك ولم يتضرر به. الثالث صبره على فعل المكروه. والرابع صبره عن فعل المستحب.
فصل.
وأما الصبر المباح فهو الصبر عن كل فعل مستوي الطرفين خير بين فعله وتركه والصبر عليه. وبالجملة فالصبر على الواجب واجب وعن الواجب حرام، والصبر عن الحرام واجب وعليه حرام، والصبر على المستحب مستحب وعنه مكروه، والصبر عن المكروه مستحب وعليه مكروه، والصبر عن المباح وعليه مباح، والله أعلم. الباب التاسع في بيان تفاوت درجات الصبر. الصبر كما تقدم نوعان: اختياري واضطراري. والاختياري أكمل من الاضطراري، فإن الاضطراري يشترك فيه الناس ويتأتى ممن لا يتأتى منه الصبر اختيارا. ولذلك كان صبر يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم عن مطاوعته امرأة العزيز وصبره على ما ناله من ذلك من الحبس والمكروه أعظم من صبره على ما ناله من إخوته لما ألقوه في الجب وفرقوا بينه وبين أبيه وباعوه بيع العبيد. ومن الصبر الثاني إنشاء الله سبحانه له ما أنشأه من العز والرفعة والملك والتمكين في الأرض، وكذلك صبر الخليل والكليم وصبر نوح وصبر المسيح وصبر خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم صلى الله عليهم أجمعين كان صبرا على الدعوة إلى الله ومجاهدة أعداء الله، ولهذا سماهم الله تعالى أولو العزم، وأمر رسوله أن يصبر صبرهم فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم هم المذكورون في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، وفي قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. كذلك قال ابن عباس وغيره من السلف. ونهاه سبحانه أن يتشبه بصاحب الحوت حيث لم يصبر صبر أولي العزم فقال: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. وهنا سؤال، وهو أن يقال: ما العامل في الظرف؟ وهو قوله إذ، ولا يمكن أن يكون الفعل المنهي عنه، إذ يصير المعنى لا تكن مثله في ندائه. وقد أثنى الله سبحانه عليه في هذا النداء وأخبر أنه نجاه به فقال: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوة أخي ذي النون إذ دعا بها في بطن الحوت ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلا يمكن أن ينهى عن التشبه به في هذه الدعوة، وهي النداء الذي نادى به ربه، وإنما نهي عن التشبه به في السبب الذي أفضى به إلى هذه المناداة، وهو مغاضبته التي أفضت به إلى حبسه في بطن الحوت وشدة ذلك عليه حتى نادى ربه وهو مكظوم. والمكظوم والكظيم والكاظم الذي قد امتلأ غيظا أو غضبا أو هما وحزنا وكظم عليه فلم يخرجه. فإن قيل وعلى ذلك فما العامل في الظرف؟ قيل: ما في صاحب الحوت من معنى الفعل. فإن قيل فالسؤال بعد قائم، فإنه إذا قيد المنهي عنه بقيد أو زمن كان داخلا في حيز النهي. فإذا كان المعنى لا تكن مثل من صاحب الحوت في هذه الحال وهذا الوقت كان ناهيا عن تلك الحالة، قيل لما كان نداؤه مسببا عن كونه صاحب الحوت فنهي عن أن يتشبه به في الحال التي أفضت به إلى صحبة الحوت والنداء، وهي ضعف العزيمة والصبر لحكمه تعالى، ولم يقل تعالى: ولا تكن كصاحب الحوت إذ ذهب مغاضبا فالتقمه الحوت فنادى، بل طوى القصة واختصرها وأحال بها على ذكرها في الموضع الآخر واكتفى بغايتها وما انتهت إليه. فإن قيل فما منعك من تعليق الظرف بنفس الفعل المنهي عنه، أي لا تكن مثله في ندائه وهو ممتلئ غيظا وهما وغما، بل يكون نداؤك نداء راض بما قضي عليه قد تلقاه بالرضا والتسليم وسعة الصدر، لا نداء كظم غيظ. قيل: هذا المعنى وإن كان صحيحا فلم يقع النهي عن التشبه به في مجرده، وإنما نهي عن التشبه به في الحال التي حملته على ذهابه مغاضبا حتى سجن في بطن الحوت، ويدل عليه قوله: فاصبر لحكم ربك. ثم قال: ولا تكن كصاحب الحوت، أي في ضعف صبره لحكم ربه، فإن الحالة التي نهي عنها هي ضد الحالة التي أمر بها. فإن قيل فما منعك أن تصير إلى أنه أمر بالصبر لحكمه الكوني القدري الذي يقدره عليه، ولا يكن كصاحب الحوت حيث لم يصبر عليه بل نادى وهو كظيم لكشفه فلم يصبر على احتماله والسكون تحته؟ قيل: منع من ذلك أن الله سبحانه أثنى على يونس وغيره من أنبيائه بسؤالهم إياه كشف ما بهم من الضر، وقد أثنى عليه سبحانه بذلك في قوله: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فكيف ينهى عن التشبه به فيما يثني عليه ويمدحه به؟ وكذلك أثنى على أيوب بقوله: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وعلى يعقوب بقوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وعلى موسى بقوله: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وقد شكى إليه خاتم أنبيائه ورسله بقوله: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي. الحديث. فالشكوى إليه سبحانه لا تنافي الصبر الجميل، بل إعراض عبده عن الشكوى إلى غيره جملة، وجعل الشكوى إليه وحده هو الصبر. والله سبحانه يبتلي عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه، وقد ذم سبحانه من لم يتضرع إليه ولم يستكن له وقت البلاء، كما قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. والعبد أضعف من أن يتجلد على ربه، والرب تعالى لم يرد من عبده أن يتجلد عليه، بل أراد منه أن يستكين له ويتضرع إليه، وهو تعالى يمقت من يشكوه إلى خلقه ويحب من يشكو ما به إليه. وقيل لبعضهم: كيف تشكو إليه ما لا يخفى عليه؟ قالوا: أتشكو إليه ما لا يخفى عليه؟ فقلت: ربي يرضى ذل العبيد لديه. والمقصود أنه سبحانه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر صبر أولي العزم الذين صبروا لحكمه اختيارا، وهذا أكمل الصبر. ولهذا دارت قصة الشفاعة يوم القيامة على هؤلاء حتى ردوها إلى أفضلهم وخيرهم وأصبرهم لحكم الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإن قيل فأي أنواع الصبر الثلاثة أكمل؟ الصبر على المأمور، أم الصبر عن المحظور، أم الصبر على المقدور؟ قيل: الصبر المتعلق بالتكليف، وهو الأمر والنهي
أفضل من الصبر على مجرد القدر، فإن هذا الصبر يأتي به البر والفاجر والمؤمن والكافر، فلا بد لكل أحد من الصبر على القدر اختيارا أو اضطرارا. وأما الصبر على الأوامر والنواهي فصبر أتباع الرسل وأعظمهم اتباعا أصبرهم في ذلك. وكل صبر في محله وموضعه أفضل، فالصبر عن الحرام في محله أفضل، والصبر على الطاعة في محلها أفضل. فإن قيل فأي الصبرين أحب إلى الله، صبر من يصبر على أوامره أم صبر من يصبر عن محارمه؟ قيل هذا موضع تنازع فيه الناس. فقالت طائفة الصبر عن المخالفات أفضل لأنه أشق وأصعب، فإن أعمال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يصبر عن المخالفات إلا الصديقون. قالوا وإن الصبر عن المحرمات صبر على مخالفة هوى النفس، وهو أشق شيء وأفضله. قالوا وإن ترك المحبوب الذي تحبه النفوس دليل على أن من ترك لأجله أحب إليه من نفسه وهواه، بخلاف فعل ما يحبه المحبوب فإنه لا يستلزم ذلك. قالوا وأيضا فالمروءة والفتوة كلها في هذا الصبر، كما قال الإمام أحمد الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى، فمروءة العبد وفتوته بحسب هذا الصبر. قالوا وليس العجب ممن يصبر على الأوامر، فإن أكثرها محبوبات للنفوس لما فيها من العدل والإحسان والإخلاص والبر، وهذه محاب النفوس الفاضلة الزكية. بل العجب ممن يصبر عن المناهي التي أكثرها محاب النفوس، فيترك المحبوب العاجل في هذه الدار للمحبوب الآجل في دار أخرى. والنفس موكلة بحب العاجل، فصبرها عنه مخالف لطبعها. قالوا وإن المناهي لها أربعة دواع تدعو إليها: نفس الإنسان وشيطانه وهواه ودنياه، فلا يتركها حتى يجاهد هذه الأربعة حق الجهاد، وذلك أشق على النفس وأمره. قالوا فالمناهي من باب حمية النفوس عن مشتهياتها ولذاتها، والحمية مع قيام داعي التناول وقوته من أصعب شيء وأشقه. قالوا ولذلك كان باب قربان النهي مسدودا كله، وباب الأمر إنما يفعل منه المستطاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فدل على أن باب المنهيات أضيق من باب المأمورات، وأنه لم يرخص في ارتكاب شيء منه كما رخص في ترك بعض المأمور للعجز والعذر. قالوا ولهذا كانت عامة العقوبات من الحدود وغيرها على ارتكاب المنهيات بخلاف ترك المأمور، فإن الله سبحانه لم يرتب عليه حدا معينا. قالوا وأعظم المأمورات الصلاة، وقد اختلف هل عليه حد أم لا.
فصل.
فهذا بعض ما احتجت به هذه الطائفة. وقال الطائفة الأخرى: بل الصبر على فعل المأمور أفضل وأجل من الصبر على المحظور، وأن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المحظور، والصبر على أحب الأمرين إليه أفضل وأعلى. وبيان ذلك من وجوه: أحدها أن فعل المأمور مقصود لذاته، وهو مشروع شرع المقاصد، فإن معرفة الله وتوحيده وعبوديته وحده والإنابة إليه والتوكل عليه وإخلاص العمل له ومحبته والرضا به والقيام في خدمته هو الغاية التي خلق لها الخلق وثبت بها الأمر، وذلك أمر مقصود لنفسه. والمنهيات إنما نهي عنها لأنها صادة عن ذلك أو شاغلة عنه أو معوقة أو مفوتة لكماله، ولذلك كانت درجاتها في النهي بحسب صدها عن المأمور وتعويقها عنه وتفويتها لكماله، فهي مقصودة لغيرها والمأمور مقصود لنفسه. فلو لم يصد الخمر والميسر عن ذكر الله وعن الصلاة وعن التواد والتحاب الذي وضعه الله بين عباده لما حرمه، وكذلك لو لم يحل بين العبد وبين عقله الذي به يعرف الله ويعبد ويحمد ويمجد ويصلي له ويسجد لما حرمه، وكذلك سائر ما حرمه إنما حرمه لأنه يصد عما يحبه ويرضاه ويحول بين العبد وبين إكماله. الثاني أن المأمورات متعلقة بمعرفة الله وتوحيده وعبادته وشكره ومحبته والتوكل عليه والإنابة إليه، فمتعلقها ذات الرب تعالى وأسماؤه وصفاته، ومتعلق المنهيات ذوات الأشياء المنهي عنها، والفرق من أعظم ما يكون.
الثالث أن ضرورة العبد وحاجته إلى فعل المأمور أعظم من ضرورته إلى ترك المحظور، فإنه ليس إلى شيء أضر وأحوج وأشد فاقة منه إلى معرفة ربه وتوحيده وإخلاص العمل له وإفراده بالعبودية والمحبة والطاعة، وضرورته إلى ذلك أعظم من ضرورته إلى نفسه إلى نفسه ونفسه وحياته، وأعظم من ضرورته إلى غذائه الذي به قوام بدنه، بل هذا لقلبه وروحه كالحياة والغذاء لبدنه، وهو إنما هو إنسان بروحه وقلبه لا ببدنه وقالبه، كما قيل: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران، اجهد لنفسك فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وترك المنهي إنما شرع له تحصيلا لهذا الأمر الذي هو أضر شيء وأحوجه وأفقره إليه. الرابع أن ترك المنهي من باب الحمية، وفعل المأمور من باب حفظ القوة والغذاء الذي لا تقوم البنية بدونه ولا تحصل الحياة إلا به. فقد يعيش الإنسان مع ترك الحمية وإن كان بدنه عليلا أشد ما يكون علة، ولا يعيش بدون القوة والغذاء الذي يحفظها، فهذا مثل المأمورات والمنهيات. الخامس أن الذنوب كلها ترجع إلى هذين الأصلين، ترك المأمور وفعل المحظور. ولو فعل العبد المحظور كله من أوله إلى آخره حتى أتى من مأمورات الإيمان بأدنى مثقال ذرة منه، نجا بذلك من الخلود في النار. ولو ترك كل محظور ولم يأتي بمأمور الإيمان لكان مخلدا في السعير. فأين شيء مثاقيل الذرج منه تخرج من النار إلى شيء وزن الجبال منه أضعافا مضاعفة لا تقتضي الخلود في النار مع وجود ذلك المأمور أو أدنى شيء منه؟ السادس أن جميع المحظورات من أولها إلى آخرها تسقط بمأمور التوبة، ولا تسقط المأمورات كلها بمعصية المخالفة إلا بالشرك أو الموافاة عليه، ولا خلاف بين الأمة أن كل محظور يسقط بالتوبة، واختلفوا هل تسقط الطاعة بالمعصية؟ وفي المسألة نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه. السابع أن ذنب الأب كان بفعل المحظور، فكان عاقبته أن اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وذنب إبليس كان بترك المأمور، فكان عاقبته ما ذكر الله سبحانه وجعل هذا عبرة للذرية إلى يوم القيامة. الثامن أن المأمور محبوب للرب تعالى والمنهي مكروه له، وهو سبحانه إنما قدره وقضاه لأنه ذريعة إلى حصول محبوبه من عبده ومن نفسه تعالى، أما من عبده فبالتوبة والاستغفار والخضوع والذل والانكسار وغير ذلك، وأما من نفسه فبالمغفرة والتوبة على العبد والعفو عنه والصفح والحلم والتجاوز عن حقه وغير ذلك مما هو أحب إليه تعالى من فواته بعدم تقدير ما يكرهه. وإذا كان إنما قدر ما يكرهه لأنه يكون وسيلة إلى ما يحبه، علم أن محبوبه هو الغاية، ففوات محبوبه أبغض إليه وأكره له من حصول مبغوضه، بل إذا ترتب على حصول مبغوضه ما يحبه من وجه آخر، كان المبغوض مرادا له إرادة الوسائل، كما كان النهي عنه وكراهته لذلك. وأما المحبوب فمراد إرادة المقاصد كما تقدم، فهو سبحانه إنما خلق الخلق لأجل محبوبه ومأموره، وهو عبادته وحده، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقدر مكروهه ومبغوضه تكميلا لهذه الغاية التي خلق خلقه لأجلها، فإنه ترتب عليه من المأمورات ما لم يكن يحصل بدون تقديره، كالجهاد الذي هو أحب العمل إليه، والموالاة فيه والمعاداة فيه، ولولا محبته لهذه المأمورات لما قدر من المكروه له ما يكون سببا لحصولها. التاسع أن ترك المحبوب لا يكون قربة ما لم يقارنه فعل المأمور، فلو ترك العبد كل محظور لم يثبه الله عليه حتى يقارنه مأمور الإيمان، وكذلك المؤمن لا يكون تركه للمحظور قربة حتى يقارنه مأمور النية، بحيث يكون تركه لله، فافتقر ترك المنهيات في كونه قربة يثاب عليها إلى فعل المأمور، ولا يفتقر فعل المأمور في كونه قربة وطاعة إلى ترك المحظور، ولو افتقر إليه لم يقبل الله طاعة من عصاه أبدا، وهذا من أبطل الباطل. العاشر أن المنهي مطلوب إعدامه، والمأمور مطلوب إيجاده، والمراد إيجاد هذا وإعدام هذا، فإذا قدر عدم الأمرين أو وجودهما كان وجودهما خيرا من عدمهما، فإنه إذا عدم المأمور لم ينفع عدم المحظور، وإذا وجد المأمور فقد يستعان به على دفع المحظور أو على دفع أثره، فوجود القوة والمرض خير من عدم الحياة والمرض. الحادي عشر أن باب المأمور الحسنة فيه بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وباب المحظور السيئة فيه بمثلها، وهي بصدد الزوال بالتوبة والاستغفار والحسنة الماحية والمصيبة المكفرة واستغفار الملائكة للمؤمنين واستغفار بعضهم لبعض وغير ذلك، وهذا يدل على أنه أحب إلى الله من عدم المنهي. الثاني عشر أن باب المنهيات يمحوه الله سبحانه ويبطل أثره بأمور عديدة من فعل العبد وغيره، فإنه يبطله بالتوبة النصوح وبالاستغفار وبالحسنات الماحية وبالمصائب المكفرة وباستغفار الملائكة وبدعاء المؤمنين، فهذه ستة في حال حياته، وبتشديد الموت وكربه وسياقه عليه، فهذا عند مفارقته الدنيا، وبهول المطلع وروعة الملكين في القبر وضغطته وعصرته، وبشدة الموقف وعنائه وصعوبته، وبشفاعة الشافعين فيه، وبرحمة أرحم الراحمين له، فإن عجزت عنه هذه الأمور فلا بد له من دخول النار، ويكون لبثه فيها على قدر بقاء خبثه ودرنه، فإن الله حرم الجنة إلا على طيب، فما دام درنه ووسخه وخبثه فيه فهو في كيل التطهير حتى يتصفى من ذلك الوسخ والخبث. وأما باب المأمورات فلا يبطله إلا الشرك. الثالث عشر أن جزاء المأمورات الثواب، وهو من باب الإحسان والفضل والرحمة، وجزاء المنهيات العقوبة، وهو من باب الغضب والعدل، ورحمته سبحانه تغلب غضبه، فما تعلق بالرحمة والفضل أحب إليه مما تعلق بالغضب والعدل، وتعطيل ما تعلق بالرحمة أكره إليه من فعل ما تعلق بالغضب. الرابع عشر أن باب المنهيات تسقط الآلاف المؤلفة منه الواحدة من المأمورات، وباب المأمورات لا يسقط الواحدة منه آلاف المؤلفة من المنهيات. الخامس عشر أن متعلق المأمور الفعل، وهو صفة كمال، بل كمال المخلوق من فعاله، فإنه فعل فكمل، ومتعلق النهي الترك، والترك عدم، ومن حيث هو كذلك لا يكون كمالا، فإن العدم المحض ليس بكمال، وإنما يكون كمالا لما يتضمنه أو يستلزمه من الفعل الوجودي الذي هو سبب الكمال. وأما أن يكون مجرد الترك الذي هو عدم محض كمالا أو سببا للكمال فلا. مثال ذلك أنه لو ترك السجود للصنم لم يكن كماله في مجرد هذا الترك ما لم يسجد لله، وإلا فلو ترك السجود لله وللصنم لم يكن ذلك كمالا، وكذلك لو ترك تكذيب الرسول ومعاداته لم يكن بذلك مؤمنا ما لم يفعل ضد ذلك من التصديق والحب له وموالاته وطاعته. فعلم أن الكمال كله في المأمور، وأن المنهي ما لم يتصل به فعل المأمور لم يفد شيئا ولم يكن كمالا. فإن الرجل لو قال للرسول لا أكذبك ولا أصدقك ولا أواليك ولا أعاديك ولا أحاربك ولا أحارب من يحاربك لكان كافرا، ولم يكن مؤمنا بترك معاداته وتكذيبه ومحاربته ما لم يأتي بالفعل الوجودي الذي أمر به. السادس عشر أن العبد إذا أتى بالمأمور به على وجهه ترك المنهي ولا بد، فالمقصود إنما هو فعل المأمور، ومع فعله على وجهه يتعذر فعل المنهي، يتعذر فعل المنهي، فالمنهي عنه في الحقيقة هو تعريض المأمور للإضاعة، فإن العبد إذا فعل ما أمر به من العدل والعفة امتنع صدور الظلم والفواحش منه، فنفس العدل يتضمن ترك الظلم، ونفس العفة تتضمن ترك الفواحش، فدخل ترك المنهي في المأمور ضمنا وتبعا، وليس كذلك في عكسه، فإن ترك المحظور لا يتضمن فعل المأمور، فإنه قد يتركهما معا كما تقدم بيانه، فعلم أن القصد هو إقامة الأمر على وجهه، ومع ذلك لا يمكن ارتكاب المنهي البتة، وأما ترك المنهي فإنه لا يستلزم إقامة الأمر. السابع عشر أن الرب تعالى إذا أمر عبده بأمر ونهاه عن أمر ففعلهما جميعا كان قد حصل محبوب الرب وبغيضه، فقد يقوم له من محبوبه ما يدفع عنه شر بغيضه ويقاومه، ولا سيما إذا كان فعل ذلك المحبوب أحب إليه من ترك ذلك البغيض، فيهب له جناية ما فعل من هذا بطاعة ما فعل من الآخر. ونظير هذا في الشاهد أن يقتل الرجل عدوا لملك هو حريص على قتله وشرب مسكرا نهاه عن شربه، فإنه يتجاوز له عن هذه الزلة بل عن أمثالها في جنب ما أتى به من محبوبه. وأما إذا ترك محبوبه وبغيضه فإنه لا يقوم ترك بغيضه بمصلحة فعل محبوبه أبدا، كما إذا أمر الملك عبده بقتل عدوه ونهاه عن شرب مسكر فعصاه في قتل عدوه مع قدرته عليه وترك شرب المسكر، فإن الملك لا يهب له جرم ترك أمره في جنب ترك ما نهاه عنه، وقد فطر الله عباده على هذا. فهكذا السادات مع عبيدهم، والآباء مع أولادهم، والملوك مع خدمهم، والزوجات مع أزواجهم. ليس التارك منهم محبوب الأمر ومكروهه بمنزلة الفاعل منهم محبوب أمره وبعض مكروهه بوجه. الوجه الثامن عشر: أن فاعل محبوب الرب يستحيل أن يفعل جميع مكروهه، بل يترك من مكروهه بقدر ما أتى به من محبوبه، فيستحيل الإتيان بجميع مكروهه وهو يفعل ما أحبه أو بغضه، فغايته أنه اجتمع له الأمران فيحبه الرب تعالى من وجه ويبغضه من وجه. أما إذا ترك المأمور به جملة فإنه لم يقم به ما يحبه الرب عليه، فإن مجرد ترك المنهي لا يكون طاعة إلا باقترانه بالمأمور كما تقدم، فلا يحبه على مجرد الترك، وهو سبحانه يكرهه ويبغضه على مخالفة الأمر، فصار مبغوضا للرب تعالى من كل وجه، إذ ليس فيه ما يحبه الرب عليه. فتأمله يوضحه التاسع عشر، وهو أن الله سبحانه لم يعلق محبته إلا بأمر وجودي أمر به إيجابا أو استحبابا، ولم يعلقها بالترك من حيث هو ولا في موضع واحد، فإنه يحب التوابين ويحب المحسنين ويحب الشاكرين ويحب الصابرين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويحب المتقين ويحب الذاكرين ويحب المتصدقين. فهو سبحانه إنما علق محبته بأوامره، إذ هي المقصود من الخلق والأمر، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلق الخلق إلا لقيام أوامره، وما نهاهم إلا عما يصدهم عن قيام أوامره ويعوقهم عنها. يوضحه العشرون، أن المنهيات لو لم تصد عن المأمورات وتمنع وقوعها على الوجه الذي أمر الله بها لم يكن للنهي عنها معنى، وإنما نهى عنها لمضادتها لأوامره وتعويقها لها وصدها عنها. فالنهي عنها من باب التكميل والتتمة للمأمور، فهو بمنزلة تنظيف طرق الماء ليجري في مجاريه غير معوق. فالأمر بمنزلة الماء الذي أرسل في نهر لحياة البلاد والعباد، والنهي بمنزلة تنظيف طرقه ومجراه وتنقيتها مما يعوق الماء، والأمر بمنزلة القوة والحياة، والنهي بمنزلة الحمية الحافظة للقوة والدواء الخادم لها. قالوا: فإذا تبين أن فعل المأمور أفضل فالصبر عليه أفضل أنواع الصبر، وبه يسهل عليه الصبر عن المحظور والصبر على المقدور، فإن الصبر الأعلى يتضمن الصبر الأدنى دون العكس. وقد ظهر لك من هذا أن الأنواع الثلاثة متلازمة، وكل نوع منها يغني عن النوعين الآخرين، وإن كان من الناس من قوة صبره على المقدور، فإذا جاء الأمر والنهي فقوة صبره هناك ضعيفة، ومنهم من هو بالعكس من ذلك، ومنهم من قوة صبره في جانب الأمر أقوى، ومنهم من هو بالعكس، والله أعلم. الباب العاشر في انقسام الصبر إلى محمود ومذموم. الصبر ينقسم إلى قسمين: قسم مذموم وقسم ممدوح. فالمذموم الصبر عن الله وإرادته ومحبته وسير القلب إليه، فإن هذا الصبر يتضمن تعطيل كمال العبد بالكلية وتفويت ما خلق له. وهذا كما أنه أقبح الصبر فهو أعظمه وأبلغه، فإنه لا صبر أبلغ من صبر من يصبر عن محبوبه الذي لا حياة له بدونه البتة، كما أنه لا زهد أبلغ من زهد الزاهد فيما أعد الله لأوليائه من كرامته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالزهد في هذا أعظم أنواع الزهد وأبلغها، كما قال رجل لبعض الزاهدين وقد تعجب من زهده: ما رأيت أزهد منك. فقال: أنت أزهد مني، أنا زهدت في الدنيا وهي لا بقاء لها ولا وفاء، وأنت زهدت في الآخرة، فمن أزهد منا؟ قال يحيى بن معاذ الرازي: صبر المحبين أعجب من صبر الزاهدين، وعجبا كيف يصبرون. وفي هذا قيل: والصبر يجمل في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يجمل. وقف رجل على الشبلي فقال: أي الصبر أشد على الصابرين؟ فقال: الصبر في الله. فقال: لا، فقال الصبر لله؟ قال لا. قال فالصبر مع الله؟ قال لا. قال فإيش هو؟ قال الصبر عن الله. فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه تزهق. وقيل الصبر مع الله وفاء، والصبر عن الله جفاء. وقد أجمع الناس على أن الصبر عن المحبوب غير محمود، فكيف إذا كان كمال العبد وصلاحه في محبته؟ ولم تزل الأحباب تعيب المحبين بالصبر عنهم، كما قيل والصبر عنك فمذموم عواقبه، والصبر في سائر الأشياء محمود. وقال آخر في الصبر عن محبوبه: إذا لعب الرجال بكل شيء رأيت الحب يلعب بالرجال، وكيف الصبر عمن حل مني بمنزلة اليمين مع الشمال. وشكى آخر إلى محبوبه ما يقاسي من حبه، فقال: لو كنت صادقا لما صبرت عني، ولما شكوت الحب قال: كذبتني. ترى الصبر عن محبوبه كيف يصبره.
فصل.
وأما الصبر المحمود فنوعان: صبر لله وصبر بالله. قال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال: واصبر وما صبرك إلا بالله. وتنازع الناس أي الصبرين أكمل، فقال الطائفة: الصبر له أكمل، فإن ما كان لله أكمل مما كان بالله، فإن كان له فهو غاية، وما كان به فهو وسيلة، والغاية أشرف من الوسائل. ولذلك وجب الوفاء بالنذر إذا كان تبررا وتقربا إلى الله، لأنه نذر له. ولم يجب الوفاء به إذا خرج مخرج النهي، لأنه حلف. فما كان له سبحانه فهو متعلق بألوهيته، وما كان به فهو متعلق بربوبيته، وما تعلق بألوهيته أشرف مما تعلق بربوبيته. ولذلك كان توحيد الإلهية هو المنجي من الشرك دون توحيد الربوبية بمجرده، فإن عباد الأصنام كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه، ولكن لما لم يأتوا بتوحيد الإلهية وهو عبادته وحده لا شريك له، لم ينفعهم توحيد ربوبيته. وقال الطائفة: الصبر بالله أكمل، بل لا يمكن الصبر له إلا بالصبر به، كما قال تعالى: واصبر، فأمره بالصبر، والمأمور به هو الذي يفعل لأجله. ثم قال تعالى: وما صبرك إلا بالله. فهذه جملة خبرية غير الجملة الطلبية التي تقدمتها، أخبر فيها أنه لا يمكنه الصبر إلا به. وذلك يتضمن أمرين: الاستعانة والمعية الخاصة التي تدل عليها باء المصاحبة، كقوله: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. وليس المراد بهذه الباء مجرد الاستعانة، فإن هذا أمر مشترك بين المطيع والعاصي، فإن ما لا يكون بالله لا يكون، بل هي باء المصاحبة. والمعية التي صرح بمضمونها في قوله: إن الله مع الصابرين، المعية الحاصلة لعبده الذي تقرب إليه بالنوافل حتى صار محبوبا له، فبه يسمع وبه يبصر وكذلك به يصبر، فلا يتحرك ولا يسكن ولا يدرك إلا والله معه، ومتى كان كذلك أمكنه الصبر له وتحمل الأثقال لأجله، كما في الأثر الإلهي: بعين ما يتحمل المتحملون من أجله. ويدل قوله: وما صبرك إلا بالله، على أنه من لم يكن الله معه لم يمكنه الصبر، وكيف يصبر على الحكم الأمري امتثالا وتنفيذا وتبليغا، وعلى الحكم القدري احتمالا له واضطلاعا به من لم يكن الله معه. فلا يطمع في درجة الصبر المحمودة عواقبه من لم يكن صبره بالله، كما لا يطمع في درجة المقرب المحبوب من لم يكن سمعه وبصره وبطشه ومشيه بالله. وهذا هو المراد من قوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ليس المراد به أني كنت نفس هذه الأعضاء والقوى، كما يظنه أعداء الله أهل الوحدة، وأن ذات العبد هي ذات الرب تعالى، عن قول إخوان النصارى علوا كبيرا. ولو كان كما يظنون لم يكن فرق بين هذا العبد وغيره، ولا بين حالتي تقربه إلى ربه بالنوافل وتمقته إليه بالمعاصي، بل لم يكن هناك متقرب ومتقرب إليه، ولا عبد ولا معبود، ولا محب ولا محبوب، فالحديث كله مكذب لدعواهم الباطلة من نحو 30 وجها تعرف بالتأمل الظاهر. وقد فسر المراد من قوله: كنت سمعه وبصره ويده ورجله، بقوله: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فعبر عن هذه المصاحبة التي حصلت بالتقرب إليه بمحابه بألطف عبارة وأحسنها، تدل على تأكد المصاحبة ولزومها، حتى صار له بمنزلة سمعه وبصره ويده ورجله. ونظير هذا قوله: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومثل هذا سائغ في الاستعمال، أن ينزل الشيء منزلة ما يصاحبه ويقارنه، حتى يقول المحب للمحبوب: أنت روحي وسمعي وبصري. وفي ذلك معنيان: أحدهما أنه قد صار بمنزلة روحه وقلبه وسمعه وبصره، والثاني أن محبته وذكره لما استولى على قلبه وروحه صار معه وجليسه، كما جاء في الحديث: أنا جليس من ذكرني. وفي الحديث الآخر: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وفي الحديث الإلهي: فإذا أحببت عبدي كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا. ولا يعبر عن هذا المعنى بأتم من هذه العبارة ولا أحسن ولا ألطف، وإيضاح هذه العبارة يزيدها جفاء وخفاء. والمقصود إنما هو الصبر بالله، وأن العبد بحسب نصيبه من معية الله له يكون صبره، وإذا كان الله معه أمكنه أن يأتي من الصبر بما لا يأتي به غيره. قال أبو علي: فاز الصابرون بعز الدارين لأنهم نالوا من الله معيته. قال تعالى: إن الله مع الصابرين. وها هنا سر بديع، وهو أن من تعلق بصفة من صفات الرب تعالى أدخلته تلك الصفة عليه وأوصلته إليه. والرب تعالى هو الصبور، بل لا أحد أصبر على أذى يسمعه منه. وقد قيل: إن الله تعالى أوحى إلى داود: تخلق بأخلاقي، فإن من أخلاقي أني أنا الصبور. والرب تعالى يحب أسماءه وصفاته، ويحب مقتضى صفاته وظهور آثارها في العبد، فإنه جميل يحب الجمال، عفو يحب العفو، كريم يحب أهل الكرم، عليم يحب أهل العلم، وتر يحب الوتر، قوي والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، صبور يحب الصابرين، محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين. فإذا كان سبحانه يحب المتصفين بآثار صفاته فهو معهم بحسب نصيبهم من هذا الاتصاف. فهذه المعية الخاصة عبر عنها بقوله: كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا.
فصل.
وزاد بعضهم قسما ثالثا من أقسام الصبر، وهو الصبر مع الله، وجعلوه أعلى أنواع الصبر، وقالوا هو الوفاء. ولو سئل هذا عن حقيقة الصبر مع الله لما أمكنه أن يفسره بغير الأنواع الثلاثة التي ذكرت، وهن الصبر على أقضيته، والصبر على أوامره، والصبر عن نواهيه. فإن زعم أن الصبر مع الله هو الثبات على أحكامه يدور معها حيث دارت، فيكون دائما مع الله لا مع نفسه، فهو مع الله بالمحبة والموافقة. فهذا المعنى حق، ولكن مداره على الصبر على الأنواع المتقدمة. فإن زعم أن الصبر مع الله هو الجامع لأنواع الصبر فهذا حق، ولكن جعله قسما رابعا من أقسام الصبر غير مستقيم. واعلم أن حقيقة الصبر مع الله هو ثبات القلب بالاستقامة معه، لا يروغ عنه روغان الثعالب ها هنا وها هنا. فحقيقة هذا الاستقامة إليه وعكوف القلب عليه. وزاد بعضهم قسما آخر من أقسامه وسماه الصبر فيه، وهذا أيضا غير خارج عن أقسام الصبر المذكورة، ولا يعقل من الصبر فيه معنى غير الصبر له. وهذا كما يقال: فعلت هذا في الله ولله، كما قال خبيب: وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال: وجاهدوا في الله. وفي حديث جابر: إن الله تعالى أحيا أباه وقال له: تمنى. قال: يا ربي أن ترجعني إلى الدنيا حتى أقتل فيك مرة ثانية. وقال صلى الله عليه وسلم: ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. وهذا يفهم منه معنيان: أحدهما أن ذلك في مرضاته وطاعته وسبيله، وهذا فيما يفعله الإنسان باختياره، كما في الحديث: تعلمت فيك العلم. والثاني أنه بسببه وفي جهته حصل ذلك، وهذا فيما يصيبه بغير اختياره. وغالب ما يأتي قولهم: وذلك في الله، في هذا المعنى. فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: ولقد أوذيت في الله، وقول خبيب: وذلك في ذات الإله، وقول عبد الله بن حرام: حتى أقتل فيك، وكذلك قوله: والذين جاهدوا فينا، فإنه يترتب عليه الأذى فيه سبحانه، وليست في ها هنا للظرفية ولا لمجرد السببية، وإن كانت السببية أصلها. فانظر إلى قوله: في النفس المؤمنة 100 من الإبل، وقوله: دخلت امرأة النار في هرة، كيف تجد فيه معنى زائدا على السببية وليست في للوعاء في جميع معانيها، فقولك فعلت هذا في مرضاتك فيه معنى زائد على قولك فعلته لمرضاتك. وأنت إذا قلت أوذيت في الله لا يقوم مقام هذا اللفظ قولك أوذيت لله ولا بسبب الله، وإذا فهم المعنى طوي حكم العبارة. والمقصود أن الصبر في الله إن أريد به هذا المعنى فهو حق، وإن أريد به معنى خارج عن الصبر على أقضيته وعلى أوامره وعن نواهيه له وبه لم يحصل، فالصابر في الله كالمجاهد في الله، والجهاد فيه لا يخرج عن معنى الجهاد به وله، والله الموفق. وأما قول بعضهم الصبر لله عناء، والصبر بالله بقاء، والصبر في الله بلاء، والصبر مع الله وفاء، والصبر عن الله جفاء، فكلام لا يجب التسليم لقائله لأنه ذكر ما سنح له وتصوره، وإنما يجب التسليم للنقل المصدق عن القائل المعصوم. ونحن نشرح هذه الكلمات. أما قوله الصبر لله عناء، فإن الصبر لله ترك حظوظ النفس ومرادها لمراد الله، وهذا أشق شيء على النفس وأصعبه، فإن قطع المفازة التي بين النفس وبين الله بحيث يسير منها إلى الله شديد جدا على النفس، بخلاف السفر من النفس إلى الآخرة فإنه سهل، كما قال أبو القاسم الجنيد: المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن، وهجران الخلق في جنب الحق شديد، والمسير من النفس إلى الله صعب شديد، والصبر مع الله أشد. وأما قوله والصبر بالله بقاء، فلأن العبد إذا كان بالله هان عليه كل شيء ويتحمل الأثقال ولم يجد لها ثقلا، فإنه إذا كان بالله لا بالخلق ولا بنفسه كان لقلبه وروحه وجود آخر وشأن آخر غير شأنه إذا كان بنفسه وبالخلق. وفي هذه الحال لا يجد عناء الصبر ولا مرارته، وتنقلب مشاق التكليف له نعيما وقرة عين. قال بعض الزاهدين: عالجت قيام الليل 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة، ومن كانت قرة عينه في الصلاة لم يجد لها مشقة وكلفة. وأما قوله الصبر في الله بلاء، فالبلاء فوق العناء، والصبر فيه فوق الصبر له وأخص منه كما تقدم، فإن الصبر فيه بمنزلة الجهاد فيه وهو أشق من الجهاد له، فكل مجاهد في الله وصابر في الله مجاهد له وصابر له من غير عكس، فإن الرجل قد يجاهد ويصبر لله مرة فيقع على اسم من فعل ذلك لله، ولا يقع عليه اسم من فعل ذلك في الله إلا على من انغمس في الجهاد والصبر ودخل في الجنة. وأما قوله والصبر مع الله وفاء، فلأن الصبر معه هو الثبات معه على أحكامه، وأن لا يزيغ القلب عن الإنابة ولا الجوارح عن الطاعة، فتعطى المعية حقها من التوفية، كما قال تعالى عن خليله: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى ما أمر به بصبره مع الله على أوامره. وأما قوله والصبر عن الله جفاء، فلا جفاء أعظم ممن صبر عن معبوده وإلهه ومولاه الذي لا مولى له سواه، ولا حياة له ولا صلاح ولا نعيم إلا بمحبته والقرب منه وإيثار مرضاته على كل شيء، فأي جفاء أعظم من الصبر عنه؟ وهذا معنى قول من قال: الصبر على ضربين، صبر العابدين وصبر المحبين، فصبر العابدين أحسنه أن يكون محفوظا، وصبر المحبين أحسنه أن يكون مرفوضا، كما قيل: تبين يوم البين أن اعتزامه على الصبر من إحدى الظنون الكواذب. وقال الآخر: ولما دعوت الصبر بعدك والبكاء أجاب البكاء طوعا ولم يوجب الصبر. قالوا: ويدل عليه أن يعقوب صلوات الله وسلامه عليه قال: فصبر جميل، ورسول الله إذا وعد وفى، ثم حمله الوجد على يوسف والشوق إليه أن قال: يا أسفى على يوسف. فلم يكن عدم صبره عنه منافيا لقوله فصبر جميل، فإن الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه ولا تنافيه الشكوى إلى الله، فإنه قد قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، والله سبحانه أمر رسوله بالصبر الجميل، وقد امتثل ما أمر به وقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي. الحديث. وأما قول بعضهم إن الصبر الجميل أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يدرى من هو، فهذا من الصبر الجميل، لا أن من فقده فقد الصبر الجميل، فإن ظهور أثر المصيبة على العبد مما لا يمكن دفعه البتة، وبالله التوفيق. وزاد بعضهم في الصبر قسما آخر وسماه الصبر على الصبر، وقال هو أن يستغرق في الصبر حتى يعجز الصبر عن الصبر، كما قيل: صابر الصبر فاستغاث به الصبر فصاح المحب بالصبر صبرا. وليس هذا خارجا عن أقسام الصبر، وإنما هو المرابطة على الصبر والثبات عليه، والله أعلم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.